إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها المسلمون، إن المؤمن سهل العريكة، جميل العشرة، حسن التعامل، لين الجانب، يبذل الندى ويكف الأذى. ولقد دلت النصوص الشرعية على تحريم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. انتهى كلامه رحمه الله. ولئن كانت الرافضة يؤذون الصحابة الكرام ويتنقصونهم، فهناك شرذمة من الناس في زماننا هذا يقال لهم الحدادية، يتنقصون العلماء ورثة الأنبياء ويسبونهم. ولعلي أسوق لهؤلاء اللئام طرفا من أقوال السلف في التحذير من تنقص العلماء وسبهم. أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الشعبي رحمه الله قال: أمسك ابن عباس رضي الله عنهما بركاب زيد بن ثابت، يعني خطام الناقة، فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. وأخرج أيضا عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي عن الربيع بن سليمان رحمه الله قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فاحذروا يا هؤلاء، فالأمر جد خطير، فأنتم منحرفون عن طريقة السلف الصالح وعلى غير سبيلهم تسيرون. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله في عقيدة الرازيين: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمرها عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثنيا عليهم في كتابه: وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن عبد الله بن المبارك الإمام رحمه الله قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان يعني الأخوة في الله ذهبت مروءته. وأخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به، يعني يريد أن يذمه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. عباد الله، إن كف الأذى عن المؤمنين والمؤمنات له فضائل كثيرة منها: الأولى كف الأذى سبب من أسباب دخول الجنة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وأخرج مسلم وابن ماجة واللفظ له عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: عزل الأذى عن طريق المسلمين. الثانية من فضائل كف الأذى عن المسلمين: كف الأذى علامة على خيرية العبد. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الثالثة كف الأذى عن المؤمنين والمؤمنات صدقة. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرقا. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الزهد والرقائق عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، أيها الإخوة المسلمون، إن مفاسد أذية المؤمنين كثيرة منها. الأولى: من آذى وليا من أولياء الله توعده الله بالمحاربة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الثانية: أذية المؤمنين سبب من أسباب الإفلاس يوم القيامة. أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الثالثة: من آذى المؤمنين يكون في ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار يوم القيامة. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وردغة الخبال عصارة أهل النار. الرابعة: أذية الجيران تدخل العبد النار ولو كان مجتهدا في صلاة النافلة وصيام النافلة وصدقة النافلة. أخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها، يعني النافلة، وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها، يعني النافلة، وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي القطع من اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. عباد الله، إن لأذية المسلم صورا كثيرة منها. الأولى: التجسس، التجسس وتتبع عورات المسلمين. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فالمؤمن يا عباد الله عرضه أعظم حرمة عند الله من الكعبة ومن بيت الله الحرام. ولئن كانت الفضيحة تصيب من تتبع عورات المسلمين فكيف بمن تتبع عورات خواصهم من العلماء ورثة الأنبياء. الثانية من صور أذية المسلم أذية المصلين بتخطي رقابهم في خطبة الجمعة ونحوها. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس
يوم الجمعة
فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت يعني بتخطيك رقاب الناس، وآنيت يعني أبطأت في المجيء. بعض الناس يتأخر ودائما هو عجاز كسول، يأتي في آخر الخطبة ويؤذي الناس بتخطي رقابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قد آذيت وآنيت. الثالثة الإتيان إلى المسجد بالروائح الكريهة المنتنة. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم يعني روائحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولى يغتسلون. ومن هذه الصور يا عباد الله رمي الزبالة عند أبواب الناس وعند أبواب الجيران، فإن هذا شيء مشين لا يليق بالمسلم أبدا، لا سيما إن كان عليه سيما الاستقامة والديانة، فهذا لا يصلح أبدا، وإنما توضع هذه الزبالات في الأماكن الخاصة بها، وإلا كان هذا الأمر محرما لأن فيه أذية للجار. ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى قال جبريل حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه يعني سيصير قريبا جدا منك حتى يكون وارثا لك، من شدة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن معاشرة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه برحمتك وارفعه بقدرتك، يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع عنا وعن بلاد المسلمين هذا الوباء، اللهم ارفعه يا حي يا قيوم. اللهم من ابتلي به فاشفه وارفعه بالعافية، ومن مات به اللهم تقبله عندك من الشهداء. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي حدودنا من كل جانب، اللهم رد كيد المعتدين، اللهم رد كيد أهل الكيد بمصر، اللهم رد كيدهم في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.